إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد كثر في أيام السابقة الحديث عن أمرين أحببت أن أبدأ بهما ثم أجيب على أسئلة إخواني وأخواتي. الزلازل التي ضربت شمال البلاد ولعله بلغ عددها نحو 20 خلال أيام قليلة، استدعي منا كلمة وأقول وبه سبحانه أصول وأجوب. أقول الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهذه آيات كونية لله يرسلها الله تعالى حتى يخوفنا. وما ورد في المرفوع والموقوف من أن سبب الزلازل إنما هو جبل قاف، ولجبل قاف عروق مرتبطة بكل جبل من جبال الدنيا، فإذا أراد الله تعالى الزلازل حرك جبل قاف فوقع الزلزال، هذا كله مما لم يثبت ولم يصح ولا يعرف لجبل قاف أصلا وجود. وأعلى ما ثبت في موضوع الزلازل ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نجد وهي شرق المدينة فأشار صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة وقال: هناك الزلازل والفتن. ونجد المناطق الشرقية من المدينة النبوية وتشمل العراق، عراق العربي وعراق العجم، فالعراق كما قال اليقوت في معين البلدان عراقان، عراق العرب وعراق العجم اللي تشمل اليوم إيران، وكلما أوغلت في الشرق هي عراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هناك الزلازل والفتن. لكن لا يمنع أن تقع الزلازل، وقد وقعت فيما مضى، وجمعها السيوطي المتوفى سنة 911 في كتاب سماه كشف الصلصلة فيما وقع من الزلزلة، فذكر جميع الزلازل التي وقعت، ووقعت في مصر ووقعت في الشام، بل من بواكير ما وقع من الزلزال وقع في عهد عمر، فوقعت زلزلة في عهد عمر في المدينة. فقال عمر، وهذا أعلى ما يعرف عن أسباب الزلازل، قال عمر رضي الله تعالى عنه: لقد أحدثتم. سبب الزلازل الإحداث والبدع في الدين، فمتى ظهر الإحداث والبدع في الدين ظهر الزلازل. فقال عمر: لقد أحدثتم، إن الله عز وجل يستعتبكم. لئن عادت فلن أبقى بين ظهرانكم. عاد هذا الزلزال لن أبقى في المدينة، لن أبقى بين ظهرانكم. إن الله يستعتبكم بالصلاة. ولذا عند علمائنا الصلاة تسمى بصلاة الآيات، فكل ما يقع في الكون من أشياء لا يمكن للبشر أن يردوها فيفزعون ويفرون إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقد وقع زلزال في عهدي، في عهد الصحابة، بقيت بقية من الصحابة ومنهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ومن المعلوم أن أنس مصري من البصرة، لما وقع الزلزال في عهده صلى بالناس صلاة الآيات كما في مصنف عبد الرزاق. وصلاة الآيات هي صلاة الكسوف الخسوف، تصلى ركعتان في كل ركعة ركوعان. واختلف أهل العلم هل تصلى صلاة تلازم جماعة أم بإفراد، فأورد الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم خبر علي أنه صلى جماعة، ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله إن صح الحديث فبه أقول، صح الأثر فبه أقول. أثر علي لم يثبت، ولكن ثبت عن أنس أنه صلى بالناس جماعة في البصرة. اليوم تعاليم السلامة العامة تقول إذا وقع زلزال ما ينبغي أن يبقى الناس تحت بناء، وإنما يمشون إلى الفضاء من الأرض، فلا يمنع أن نمشي إلى الفضاء من الأرض وأن نصلي جماعة، ولا يلزم أن تكون الصلاة جماعة في المساجد، لا يلزم. بل قال القاضي خالد في فتاويه المطبوعة الهند المشهورة، قال والفراغ في وقت الزلزال من الأبدية وما شابه أمر لا حرج فيه ولا ينافي التوكل. وموسى عليه السلام فيما قص لنا ربنا تعالى في سورة القصص قال وفررت منكم لما خفتكم. فكل ما لا يدفع، كل ما لا يستطيع العبد دفعه فيلجأ إلى الله عز وجل بالصلاة، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. فهذه يعني نبذة مهمة عن الزلازل. الأمر الآخر اشتهر في بلادنا عبر وسائل التواصل، طبيبان دكتور ودكتورة أعلنا حفل زفافهما، وفي حفل الزفاف إشارة إلى أنهما يعظمان الشرع ولله الحمد والمنة، ووقع دعوة شديدة وبعبارات يعني فيها تحريض أننا لا نريد أن نصنع وليمة عرس، وإنما نريد أن نطعم أيتاما. فهل هذا العمل صحيح؟ ليس بصحيح. وأن يتعبد الله ذلك، يتعبد الله بذلك ليس بسديد. الولائم عند العرب لها حالات ولها أسماء، ونظمها الشعراء الفقهاء وكتب فيها فصل الخاتم في أنواع فصل الخواتيم في أنواع الولائم ابن طولون، كتب كتابا مطبوعا. فوليمة العرس لا يجوز أن تكون سرا ولا يعرفها الناس. قالوا في الدعوة قال لن نأكل منها نحن العروسان ولا أهالينا ولا ذوينا، والحالة حالة فقر، وسنطعم فيها الأيتام. طعام اليتيم مأدبة، ومن السنة بل بعض العلم أوجب على المستطيع الوليمة، والوليمة تكون بعد البناء لا قبله. في عاداتنا، في عادات كثير منا في بلادنا، قبل أن يبني وأن تزف الزوجة إلى الزوج، وقبل الاجتماع بينهما يطعمان. هذا خطأ، الصواب أن يكون الإطعام بعد البناء. والوليمة من أجل إنشار النسب، والشرع حريص على إنشار النسب. في الصحيحين عن أبي هريرة قوله قال شر الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ودون الفقراء، فما الذي يمنع أن الفقير يحضر الوليمة العرس ويحضرها الغني؟ والطعام هو السرور والبهجة الذي يدخل على نفوس الناس. يقول الإمام مالك رحمه الله لم يعرف السلف الصالح في أعراسهم ضرب الكف بالكف ولا ضرب الكف بالدف، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال، هذا صنيع النساء. قالوا إنما كانوا يعرفون الوليمة، كانوا يجتمعون على الوليمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بصفية في السفر وهو راجع من فتح خيبر أولى بالسفر، النبي صلى الله عليه وسلم أولى وما أولم بلحم. وقال العلماء لا يشترط العدل في الوليمة، يعني من تزوج أكثر من زوجة فتزوج مرة وهو فقير ومرة وهو غني فلا يلزم أن تكون وليمته وهو غني كوليمته وهو فقير. هذا الذي يتعبد الله تعالى به. بل قال الفقهاء وأدركنا على هذا الآباء وهو مما أخذوه من الشرق، قالوا سن الإطعام في الزواج مرتين، الإملاك عند عقد العقد وهذا نوع إشهار، والبناء. فالشاهد الأصل أن ندور مع الشرع، ووجود الفقراء وحالة الناس في الإطعام لا يمنع من أن يكونوا في الوليمة. وأما أن لا نشر الإطعام وأن نجعل الطعام خاصا بالأيتام ويرسل إليهم في بيوتهم أو في أماكن إقامتهم ولا يشهر الزواج، هذا أمر ليس بصحيح، هذا أمر ليس بسديد. والله تعالى طيب. إذا ذهبت إلى المسجد وفاتني ركعة والإمام أخطأ في صلاة، هل أسجد سجود السهو مع الإمام أم أقضي الركعة ثم سجود السهو؟ المسألة لها حالة، أعوصها وأشدها إشكالا من فاتته ركعة فأدرك خطأ للإمام فقام للخامسة، ماذا يصنع؟ وصلى أربعة، والإمام أخطأ فصلى
خمسا،
فصلى خمسا، هل يجعل الخامسة محسوبة؟ هل المنهي عنه شرعا يعامل معاملة الموجود أم المعلوم حسا في هذه الصورة؟ هذا أعرف مسألة في هذا الباب، وتأملتها شديدا فشرح الله صدري لجواب، ثم وجدته فيما بعد في تصريح المنهاج اليقيني الذي لم ينشر حمدت الله تعالى. إن كنت تعلم أن الإمام قد أخطأ تأتي بركعة، وإن كنت لا تدري أن الإمام قد أخطأ
سلني.
فهي صليت أربعة، ففرق بين الذي يعلم خطأ الإمام وبين الذي لا يعلم خطأ الإمام. إذا أدركت خطأ مع الإمام والإمام سلم سجد بعد التسليم، فإن أدركت الخطأ فتسجد بعد التسليم، ولما يسلم تنفك عنه وتقوم. والله تعالى ماذا نقول بعد سمع الله لمن حمده؟ ثبت هذا في الصحيح، نقول سمع الله لمن حمده، انتبه، نقول سمع الله لمن حمده. وللشافعي في الأم إفاضة بديعة، وهنالك تفصيل وتطويل في المجموع، وللسيوطي رسالة في التسميع، وقل من انتبه لهذا. المطلوب في الذكر في الصلاة بعد النهوض من الركوع وحال القيام أمران، ذكر الانتقال وذكر الاعتدال. فذكر الانتقال سمع الله لمن حمده، وذكر الاعتدال اللهم ربنا ولك الحمد. ولذا هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده أم لا يقول؟
يقول،
يقول مع الإمام. طيب بعض إخوانا يقول الآن استشهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، النبي يقول صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال سمع الله لمن حمده. قلنا هذا مرهون عليه الوجوب. الوجه الأول رواية عن الدارقطني فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. في رواية عن الدارقطني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ولكن هذه الرواية ضعيفة الإسناد. طيب وفي الثاني نتابعك يا من استشكلت ونستشكل عليك فنقول لك إن صليت أنت إمام ماذا تقول عند الاعتدال والقيام منه؟ تأمل معي الحديث مرة أخرى. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فنسألك هل الإمام يقول ربنا ولك الحمد؟
نعم.
طيب تأمل الحديث، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فأنت تقول أنا لا أقول سمع الله لمن حمده للحديث، وأقول لك والإمام لا يقول ربنا ولك الحمد للحديث، وأنت لا توافقني على ذلك، تقول لا الإمام يقول ربنا ولك الحمد. فرجعنا إلى حيث بدأنا، سمع الله لمن حمده ذكر الاعتدال، ذكر الانتقال، وربنا ولك الحمد ذكر الاعتدال. طب خذ لطيفة دقيقة قل من ينتبه لها. لما تأتي مسبوق والإمام قد قام من الركوع تقول سمع الله لمن حمده؟ لما تأتي مسبوق والإمام قام فأدركت الإمام قائم قائم من الركوع تقول الله أكبر، تقول الصلاة تقول الله أكبر، فماذا تقول بعد هذا؟
ربنا لك الحمد.
تقول ربنا ولك الحمد، لا تقول سمع الله لمن حمده. لماذا؟ لأنك أدركت الاعتدال ولم تدرك
الركوع
الانتقال. طيب وجه الثالث، صليت مسبوقا فأدركت الركعة الأولى الثالثة والرابعة معلمة، ثم قمت لتأتي بالركعتين، فهل تقول في الركعتين المتبقيتين سمع الله لمن حمده؟
نعم.
تقول ما الفرق؟
ما الفرق؟
ما الفرق؟ لماذا في الركعتين الأولتين قلت سمع الله، ما قلت سمع الله لمن حمده، وفي المتبقيتين قلت سمع الله لمن حمده؟ في وجوه أخرى، في وجوه أخرى، وفي فالراجح أنك تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولما تعتدل تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. ومن بديع ما وجدته ويذكر استطرادا هذا الذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بعد القيام من الركوع، وثابت عن ابن الزبير في الموطأ كان يقوله في خطبة الجمعة، فهو من الألفاظ الجامعة في الثناء والحمد على الله عز وجل. والله تعالى نعم.
إذا
كان
أولا
هذا قول الجمهور أنه لا يقول خلاف الشافعية، والذي نراه الصواب قول الشافعية، فإذا كان متأولا لا شيء عليه، ومن لم يقل ذلك فيتأمل وليسأل وليبحث، والمطلوب منه التسديد والمقاربة، فإذا قالها متأولا أو اجتهادا أو اتباعا لرأي أو لفتوى سمعها من عالم فلا شيء عليه. أخت تسأل تقول أرجو أن تبين لنا من هو صالح إبراهيم وما دقة كلامه وصحته وهو لا يرجع الناس في أمور من العلماء. أولا أنا لا أعرف صالح إبراهيم، أنا هذا صالح إبراهيم الحمد لله رب العالمين لا أعرفه، ولا أعرف كثيرا مما ينشر في النت، لكن ربي عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. يا من لا تعلمون اسألوا من يعلمون بالبينات والحجج. العالم مطاع لبينته أم لجبته
لبينته
أو كحله أو يعني
لجمال
يعني جبته. ما شاء الله ابن كثير في البداية والنهاية يذكر من أسباب ضلال الناس النسب. بعض الناس يضل الناس يقول لك أنا نسبي وحسبي هاشم، فأنا تكلم مطلوب منك تسمع تلزم تسمع. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. من حقك تسأل عن الدليل والبرهان، من حقك أن تطيع العالم. لماذا؟ باسمه، لجنسيته، لشكله، لجماله، لنعومته. تسأل العالم تطيع العالم بحجته. فإذا ما عنده حجة ما أطعته. فهذا هو التفصيل. إن يرجع الناس أمورهم للعلماء، العلماء العالم ولي أمرك والواجب عليك أن تطيعه فيما وافق الشرع. إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تأمل معي الآية، لم يقل الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن طاعة أولياء الأمور الحكام والعلماء، الحاكم في شأن الدنيا والعالم في شأن الدين شأن الفتوى، إنما هو فرع عن طاعة الله ورسوله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة إلا بمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا رأيت عالما متهتكا، وقد أوجب علماؤنا السابقون على العالم المتهتك الفاسق الحجر عن الفتوى، يجب عليه أن يحجر، كما هنالك حجر في المرضى هنالك حجر على الفتوى. وكم من مفتن هذه الأيام ينبغي أن يحجر عليه. فالشاهد الأصل أن نرجع إلى علمائنا لأنهم أولياء أمورنا، لكن نسمعهم ونطيعهم لبينتهم وحججهم لا لذواتهم، والله تعالى. إذا قمت بفحص داخلي عند الطبيبة، الحمد لله قالت عند الطبيبة، هل علي الاغتسال؟ لا، الوضوء يكفي. فحص الداخلي لا يحتاج إلى اغتسال، والله تعالى أعلم. طيب، أنا أعمل في محمص منذ سنوات وأبيع مشروبات طاقة مثل ريد بول إلى آخره، مشروبات شعير مثل باربيكان وما هو الحكم في ذلك؟ الأصل في المطعومات والمشروبات الحل، وإذا حرمت نحتاج لدليل أو نحتاج إلى قاعدة عامة يعني ترد هذه المشروبات إليها. وهذه القواعد تكون مأخوذة إما من نصوص وإما مأخوذة من مقاصد الشريعة. ما يخص السؤال، حديث ثابت عند أبي داود وأحمد وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر الفرق منه فحسب الكف منه حرام. ما أسكر الفرق فحسب الكف منه حرام. العلة في تحريم المشروبات هي العلة في تحريم المطعومات، فالخمر ليس حراما لسهولته ولا لرقته ولا للونه، وإنما الخمر حرام إيش؟ لأنه يخمر العقل، لأنه يسكر. فالشكر هو العلة التي يدور معها الحكم، سواء كانت في المشروب أو كانت في مطعوم. يعني الحشيش حلال ولا حرام؟
حرام.
الحشيش الزركشي ألف فيها كتابة، والشيخ الإسلام ابن تيمية فيها فتاوى. والحشيش قديما أصحاب الطرق كانوا يتعاطونها ويغبون عن الناس ويزعمون بتوصل أصله بالله عز وجل، قديم كان معروفا عندهم. طيب الحشيش حرام لوجود علة السكر فيها. علماء يقولون أيهما أشد حرمة، الحشيش ولا الخمر؟ إيش تعلمنا في التفضيل؟
تفصيل.
في التفصيل قال علماؤنا حرمة الحشيش بحق متعاطيها أشد إثما وأشد ضررا من حرمة شرب الخمر في حق متعاطيها، وشارب الخمر أشد ضررا على المجتمع من شارب الحشيش. من نشرب خمر يضر الناس أكثر من شارب الحشيش، ومن نشرب الحشيش يضر نفسه أكثر من شارب الخمر. فهذا هو التفصيل في موضوع أيهما أشد حرمة. نرجع للجواب، نرجع للسؤال، نرجع للسؤال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أثر الفرق، الفرق مكيال. نرجع للعرب، العرب كيف كانت تشرب خمر؟
حلال.
في ماركات الخمر، ماركات دولية واستيراد خمر من الخارج، ما كان عندهم هذا، كانوا يصنعون الخمر. طيب العرب كيف كانت تصنع الخمر؟ تصنع الخمر وجبات. يعني وجبات، يعني تصنع الخمر، واحد يصنع الخمر لأسبوع. فكان هذا الذي يصنع يسمى فرق. الفرق في شرح، في كتب شرح سنن أبي داود، في كتب المكاييل والموازين، يقولون الفرق 10 لتر وقليل، يصنع 10 لتر من السائل، وثمانية لتر قليل من الجامع. الفرق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر الفرق، يعني لو أخذنا كحول مثل الكحول في 10 لتر وتعاطاها إنسان أو شرب 10 أو كان في وصل دمه الكحول في 10 لتر، فإن أسكر كان حراما، حسب الكف حرام، وإن لم يسكر لم يكن ذلك حرام. وهذا الحديث تقييد للحديث المشهور على ألسنة الناس من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره
فقليله
حرام. شو كثيره؟ شو حد كثيره؟
فرق.
الفرق يعني ما أسكر كثيره، هذا إطلاق، وهذا الإطلاق قيد
بالفرق
بقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر الفرق. شو يعني المطلوب منا؟ أنا أدلكم الآن على طريقة عملية. المطلوب منا نجيب 10 لتر من هذه العلب اللي بيسأل عنها الأخ، أو نعمل حساب بطريقة عملية أكثر. العلبة الواحدة كم؟ وكم فيها نسبة كحول؟ ثم نعمل نسبة تناسب. لو لما يصبح عندنا 10.5 لتر الفرق من السائل وسائل، فكم في نسبة من الكحول؟ وهذه النسبة إذا وجدت في الدم، في دم الإنسان، هل يصبح مخمورا أم لا يصبح مخمورا؟ وبناء عليه، بناء على النتائج، نعرف هل هذا المشروب الشعير هل هو حلال أم حرام. طب الأحسن من هذا كله أنت اعمل التلبينة. وعائشة تقول كما في الصحيح عليكم بالتلبينة، فإنها تجم الفؤاد. يعني التلبينة من الطعام المفرح، في روائح مفرحة مثل الريحان، وفي طعام مفرح يجم الفؤاد. فعائشة تقول عليكم بالتلبينة، التلبينة شعير، شعير ينظف ويطحن يصبح مسحوق ثم يغدى ثم يوضع معه عسل. واليوم الله أكرمنا ووسع علينا في دنيانا، ممكن تضع زي المهلبية تضع عليه شوية فزلق حلبي وبعض المروجات له تأكله مثل المهلبية، هذه التلبينة. فسهل عائشة تقول عليكم بالتلبينة فإنها تجب الفؤاد. طيب الآن سؤال نحتاج أن نجيب عنه، هذه العلب نسبة التخمر فيها يختلف باختلاف طرق تخزينها وعمرها. أخذنا عينات من السوق وديناها المختبرين في البلاد وعملنا فحص وعملنا الحسبة التي ذكرناها لكم، وجدنا أن هذه العلب كلما قدم تخزينها وتصنيعها ظهرت فيها ما يقضي القول بتحريمها. وإذا كانت حديثة عهد وصن فأمرها سهل فلا يوجد فيها تلك النسبة، ولعلها إن خرجت من المصنع تكون في اليوم الأول فيها أو الأيام الأول فيها تكون النسبة نسبة الكحول تكاد تكون صفرا، يعني مثل الإنسان صنع في بيته شيء. ولذا القول إطلاق القول بأن هذه الأسماء التي سأل عنها الأخ حلال أو حرام فيه تجوز وعدم دقة. والصواب إيش؟ والصواب الفحص وبعد بحاجة لمعادلات جديدة، ولكن هذه المعادلات الجديدة فيها عوامل صعبة أن يعرفها المشتري، ومنها طريقة التخزين، يعني تختلف من طريق التخزين أو من مكان التخزين إلى آخره. فأنا الذي أراه والله تعالى أعلم أن نتجنب هذه الأشياء والله تعالى أعلم. ما معنى أن الكبائر داخلة تحت المشيئة؟ وهل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة؟ أولا اعلم، علمني الله وإياك أن كل ما فيه وعد، كل ما فيه وعيد أو حد أو لعن فهذا كبير، والكبيرة أقرب منها إلى 700 من السبع كما كان يقول عبد الله بن عباس. والكبائر لا تحصى، وإنما الكبائر كما قلت، يعني الآن تعاطي الحشيش ما رضى فيه نظر، تعاطي الحشيش كبيرة ليس بكبيرة كبيرة، متعاطي الحشيش يرجم عفوا يجلد، نعم يجلد، يجلد لوجود علة الإسكار. كل شرك كبيرة، كل ما ورد في نص أنه شرك كبيرة ومعنى تحت المشيئة لا نحكم عليه على التعيين أنه في النار، وإنما هو تحت مشيئة الله، فإن عامله الله تعالى بعدله عذبه، وإن عامله الله تعالى بفضله تجاوز عنه. هذا مذهب أهل السنة خلافا لمذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لا كبير ولا غيرها، وخلافا للخوارج الذين يكفرون صاحب الكبيرة على التعيين، وخلافا للمعتزلة الذين يقولون إن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. فأهل السنة يقولون صاحب الكبيرة تحت المشيئة فأمره إلى الله، فالله عز وجل إن عامله بعدله هلك وعذب، وإن عامله بفضله الله عز وجل يتجاوز عنه والله تعالى. هل يجوز لمن مات زوجها أن تعتد في بيت أبيها، وبخاصة أنها ليس لها أولاد ولا يوجد من محارمها عند بيت زوجها، إذا خشيت المرأة على نفسها بأن تبقى في بيت زوجية وليس لها يعني ولد، وقد يقع الاختلاط وقد تجد بعض الفجرة في البيت من الشباب، فلها أن تتحول وأن تعتد إلى بيت آخر تراه فيه بعد عن هذه المحارم، كأن تتحول إلى بيت وليها من أب أو أخ وما شابه. ووقعت هذه الحادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وسألت امرأة شابة النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لها كما في سنن النسائي، والله تعالى أعلم. ما الفرق بين الشفع والوتر؟ وهل نجمع بينهما؟ الشفع شيء زوجي، والوتر شيء فردي، وبناء على هذا الفرق وقع خلاف بين أهل العلم في أقل الوتر. أقل الوتر ركعة ولا ثلاثة؟
ركعة.
منهم من قال ثلاثة الشافعية. طب لماذا قالوا ثلاثة؟ قالوا الوتر لا يكون وترا حتى يسبق شفع، وبالتالي أقل الوتر ثلاثة، فالوتر لا يسمى وترا إلا بعد إلا أن يسبقه اثنان. ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركة، وعليه فالراجع أن أقل الوتر ركعة، وما يسبق الوتر هو شفع. طب الآن لما تصلي وراء الإمام، هل يلزم الإمام في صلاة القيام قيام رمضان أن يخبر الناس بالوتر ويخبر الناس كيف سيصلي الوتر ركعتين وركعة، ولا يصلي ركعة بدون ثلاثة، ولا يصلي ثلاث ركعات متصلات؟ الوتر من القيام، الوتر من القيام. اسمع، إذا أوجب بعض المحققين من أهل العلم الوتر في حق من يقوم الليل، ومن لم يقم الليل فالوتر ليس في حقه واجبا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحنفية يقولون عن الوتر واجب وليس بفرض، الجماهير يقولون عن الوتر سنة، شيخ الإسلام يقول الوتر سنة وواجب. فالوجوب الوتر إذا قمنا الليل، إذا ما قمنا الليل فليس الوتر واجبا. طب إيش يعني؟ كل قيام من أول ركعتين تصليهم في القيام رمضان مثلا إلى الوتر كله قيام، لكن تختم بالوتر ومن القيام. إذا المأموم يجزئه إطلاق نية القيام، المأموم لما يصلي وراء الإمام في القيام ماذا يجزئه؟
إطلاق النية.
أي نية؟
نية القيام.
قيام رمضان، قيام رمضان، كل ما كبر ينوي قيام رمضان، قيام رمضان حتى يسلم الإمام. يعني الوتر يكون من ضمن القيام، ولا يلزم الإمام أن يخبر الناس بكم سيوتر وكيف سيوتر، لا يلزم، وإنما يكفي إطلاق نية قيام رمضان، والله سبحانه وتعالى أعلم. بعض العلماء ضعف حديث التسمية عند الوضوء وقال بالاستحباب، والبعض قال بالوجوب، والبعض قال شرط. وسألت بعض المشايخ وسماه وأنا لا أسمي، فقال التسمية واجبة ولكن لم يفصل، فما هو الصواب؟ أخونا يستشكل حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ويسأل عنه رواية ودراية. الحديث حسن، حسنه جمع، ومن أوائل من حسن الحديث الترمذي في جامعه، وحملوا كلام الإمام أحمد لم يصح الحديث، قالوا لا يلزم من قوله لا يصح الحديث أنه ليس به حسن، فالصحة درجة أعلى من الحسن. ونبه على هذا شديدا وأطال النفس فيه حافظ بن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح، وشيخنا الإمام الألباني رحمه الله يحسن الحديث. لكن المسألة تحتاج إلى الآن ننتقل للدراية. هذه الرواية له منتقل الأدلة الدرع لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رجل توضأ ونسي أن يذكر الله، وبعبارة أضيق عبارة الأخ السائل، رجل توضأ ونسي أن يسمي الله ماذا يصنع؟ أحوط جواب وجدته للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الطهور، وهو قرين الإمام أحمد، توفى سنة 211 رحمه الله، قال: أما أنا فإذا نسيت الوضوء، نسيت التسمية في الوضوء، فإني أعيد الوضوء. قال: ولا أوجب ذلك على الناس. أما مذاهب سائر أهل العلم فمذهب الجماهير أن من لم يسمي الله في الوضوء وضوءه صحيح وفتك سنة. طيب، النبي يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، كيف يكون وضوء صحيح؟ فأجابوا بجوابين. الجواب الأول قالوا: لا وضوء كامل، فالنفي إنما هو على كمال الوضوء لا على أصل صحته. طيب، هذا يحتاج لدليل نقلي. قالوا: هذا الجواب الثاني ما أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: إذا ثم المتوضئ كان وضوءه طهورا لجميع بدنه، فإن نسي ولم يسمي كان طهورا لمواضع وضوءه. قالوا: هذا دليل على، يعني الدلالة على أن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا دليل على أن المراد الكمال، نفي الكمال لا نفي أصل الصحة. الفريق الآخر ناقشهم فقال: الأصل في النفي، الأصل فيه أن يصب على الأصل لا على أصل الصحة، والذي جعلكم تلجؤون إليه وهو أثر أبي بكر عند ابن أبي شيبة لم يثبت في حجاج بن أرطة. حجاج بن أرطة ضعيف ومدار الحديث ومدار الأثر عليه، فلم يصح ذلك. الذي أراه صوابا أن نتأمل الحديث، فالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولفظة لا وضوء لمن لم يسم الله لم تثبت. أسألكم الآن: رجل توضأ ونسي التسمية وقال بعد وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذكر، هل ذكر اسم الله عليه؟ ذكر ولا ما ذكر؟ ذكر. ما حكم وضوئه؟
صحيح.
الحديث: لا وضوء لمن
لم يذكر
اسم الله عليه. يعني بعض الناس توضأ للوضوء أو غسل أعضاء الوضوء كأنه غسلها بدون نية، فما وقع عنده تعبدا في صنيعه هذا ولا ذكر اسم الله عليه، هذا وضوء صحيح غير صحيح؟
غير صحيح.
فكأن الحديث فيه صورة شبيه بهذه الصورة، فالحديث ليس فيه لا وضوء لمن لم يسم الله، وإنما الحديث فيه لا وضوء لمن
لم يذكر
اسم الله عليه. والله تعالى أرجو بيان البيع. أخونا أخ من العراق عمرو يسأل يقول: أرجو بيان البيع بالآجل، ما المباح منه وما المحرم؟ لأن الناس في العراق على مذهبين، الناس في الدنيا كلها على مذاهب في هذه المسألة، ليس في العراق فقط. بيع الآجل وبيع التقسيط حلال بإجماع من غير خلاف، وقد ثبت في صحيح البخاري أن عائشة أعتقت أمة لها التنجيم منجما، العتق يكون منجم. ولذا قالت عائشة المكاتب عبد ما بقي درهم، يعني عبد كاتب سيده فبدأ يدفع، يدفع إيش كما صنعت مع مولا لها على 20 قسط، اعتقدها على 20 قسط. هذا ماذا يسمى في عند العلماء؟ مكاتب. كاتب سيده على أن يدفع مبلغا ما بالتقسيط. تقول عائشة المكاتب الذي كاتب سيده عبد ما بقي درهم. متى يصبح حرا؟ لما يسد الباقي. هو يفيد الحديث جواز التقسيط، لكن غير زيادة. الخلاف بين أهل العلم في الزيادة بسبب التقسيط، وليس الخلاف بين العلماء في التقسيط. هذه مسألة مهمة جدا وقل من انتبه لها. الخلاف بين العلماء الزيادة بسبب التقسيط، أما التقسيط نفسه فلا شيء فيه. ما أحد يمنع من أهل العلم، لا يمنع أحد من أهل العلم التقسيط، إنما يمنعون الزيادة. يعني إنسان ما يملك، هل الأصل أن يرحم أم أن يزاد عليه؟
أصل يرحم.
أصل أن يرحم. وكيف يرحم؟
كاتبه زين قصت عليه.
من أنظر معسرا أي أمهله أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أخرجه مسلم عن أبي اليسر رضي الله تعالى. فالزيادة هي التي وقع فيها خلاف، والقلب يميل والله تعالى أعلم إلى المن. ما حكم الصلاة إذا كان الإمام عنده خطأ جلي في سورة الفاتحة؟ اللحن عند العلماء قسمان، لحن جلي ولحن خفي. وما أظن أن أحدا في الدنيا اليوم يقرأ الفاتحة ولا يلحن لحنا خفيا إلا الكذاب من القراء، إلا الكذاب من القراء وأصحاب يعني هذا ماذا أقول وماذا أصف، يعني بعض المتشددين من المعلمين في أحكام التلاوة والتجويد لما يقول لك اقرأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول لك غلط وشغلط. أعوذ بالله هذا قبل البدء بسم الله الرحمن الرحيم.
شيخ ما كنا إيه شيخ؟ ما عدا شيخنا الله يهديه.
ما أقول أبونا الساهل البينة إن شاء الله. درسني أحكام التلاوة والتجويد الشيخ سعيد سمور صلى الله الرحمة، فكان يشدد على الفاتحة تشديدا ما بعده ما رأيت أحدا يشدد عليه. فكان إذا بدأ الإنسان بالاستعاذة أظهر له نحو 20 خطأ في النطق ويبدأ يفصل. الخلاصة أن اللحن لحنان، لحن جلي ولحن خفي. فاللحن الخفي لا يعرفه إلا أهل الصنعة من القراء، والعلماء يعني يقولون أمره سهل. وابن كثير رحمه الله في تفسيره الشهير الذي أنصح بقراءته، وكثير من الطلبة يعني يستنصحون وينصحون ابن كثير، ابن كثير من أبرك التفسير وأحسنها. لما ختم تفسير سورة الفاتحة قال تنبيه، قال الضاد والضاء في الفاتحة أمرها سهل ومعفو عنه وقل من يفرق بينهما. فلذا العلماء يعني يتساهلون في الضاد والضاء. والباحث التراث المحقق المعروف الشيخ حاتم الطائي حاتم الضامن رحمه الله في العراق حقق 16 رسالة طبعها في الفرق بين الضاد والضاء. حقق 16 رسالة في الفرق بين الضاد والضاء. ويقولون عن عمر أنه كان يعني يفرق بينهما بالنطق، يعني النطق يفرق قصير جدا. والقراء اليوم الضاد مذهبان، مذهب إخواننا في العراق والحجاز يميلون في الضاد إلى الضاء، وتسمع هذا من بعض قراء الحرمين. ومذهب أهل الشام وأهل مصر جلهم يجعل الضاد دالا مفخمة. قل ولا الضالين، كأنه يقرأ دالا مفخمة. أخواننا في الحجاز يقولون ولا الضالين، يجعلون هذا الراء مشالحة، والصواب بينهما، الصواب في النطق بين الدال المفخمة وبين الضاء المشالحة. هذا يسمى عند العلماء لحن خفيف، وهذا أمر لا حرج فيه. أما الحرج، كل الحرج ففي اللحن الجلي، واللحن الجلي أن تسكن متحرك، أو أن تحرك ساكن، أو أن تغير تشكيل الحرف. صليت مرة الفجر في المسجد، الإمام بقرأ أنعمت عليه صراط الذين أنعمت عليهم، يقرأه إمام يعني يحمل شهادة عليا في الدراسات، ويقرأ أنعمت. فقمت في الصلاة فقلت إخواننا أن تقرأ أنعمت، اقرأ الفاتحة. قلت اقرأ الفاتحة، قلت سامحني يا إمامنا وأنت رجل فاضل، بس أحب أسمع منك الفاتحة مرة أخرى. إخواني دققوا معي، أنا سمعي شوي في شيء، خفيت من سمعي. اقرأ، فقرأ أنعمت عليهم. قلت إخواننا قال أنعمت ولا أنعمت؟ قال أنعمت. قلت عيدوا الصلاة، عيد الصلاة، أنعمت. وإيش الأثارة؟
هو الفاعل،
لحن
جلي،
جلي لحن باطل، ومعناه باطل. يا رجل أنت تقول لله صراط الذين أنعمت، مش أنعمت، مش أنت منعم، الله المنعم، أن تقول أنعمت بصلاة باطلة. قال والله يا شيخ ما أعرفها أنعمت، لكن هكذا أقرأها، هكذا أقرأها، أقرأها ولا لا أشعر، يعني أقرأها أنعمت. فالشاهد من حرك ساكنا أو سكن متحركا أو غير اسم، غير النطق، غير الحرف. مثل بعض إخواننا العوام المصريين يقرأ الذين أنعمت عليهم، ما أقدر يقول الذين، يقول الذي. هذا قراءة سمعتها وأنا في طريقي في بعض في بعض أسفاري في العمرة في الطريق أمدنا بعض الإخوان المصريين، فقرأ الذين أنعمت عليهم، الذين. هذا هذا لحن جلي، تغيير نطق الحرف، إبدال حرف بحرف، أو إبدال الحركة، أو التحريك الساكن، التسكين المتحرك، هذا كله لحن جلي يبطل الصلاة، والله تعالى. طيب أرجع لأخواتنا. نعم.
هناك إمام المسلمين يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وأنا نصحت الإمام ولم ينتصح ورفض النصيحة. والمشكلة أن يعني الإمام يعني المسجد قريب مني لما أصلي منه فيه، فيعني ماذا أصنع؟ ألا أصلي في المسجد أم أعيد الصلاة لما أصلي، أم ماذا أصنع؟
أدلك على طريقة عملية يعني هي سهلة، تسجيل سهل الآن، لما يقرأ سجل وعلى أخونا أبو أنس، قل هذا لحن جلي ولا خفي، أو مثله، قل يا شيخ هذا لحن جلي ولا خفي، اسأل واحد المختصين. فإن قال لك جلي لا تصلي خلفه، وإن قال لك خفي لحن خفي صلي خلفه، ولا تقطع عنه النصيحة، وابعث إليه من ينصحه غيره. فالإنسان في عادته، ويعني إن استفاض خبر النصيحة وتعددت طرق النصح بالتي هي أحسن، نصل إن شاء الله تعالى للتي هي أقوى، نصل بإذن الله تعالى للتي هي أقوى. نعم.
كان الإمام يعني عنده خطأ لحن جل في القراءة الجهرية، هل تجوز صلاته خلفه في الصلاة السرية؟
إذا الإمام ملحن لحنا جليا وعلمت ذلك، فالقراءة السرية كالجهرية، وإذا كنت لا تدري فالأصل في الصلاة الصحة. يعني أنا أسألك سؤالا على نفس القاعدة لكن حتى يكون أظهر، إمام صلى صلاة وهو على غير وضوء، تدري أنت أنه مفضل غير مفضل؟ ما تدري. طيب الإمام تذكر بعد ما فرغ من الجماعة، إيش عليه؟ يتوضأ ويصلي وحده، هو الذي يعيد الصلاة، ولا يلزم أن يخبر الناس. وفي هذا إشارة إلى أن الأصل في عبادات الناس صح، ثبت عند البيهقي سنن الكبرى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس إماما فتذكر أنه على غير وضوء، فتوضأ وأعاد الصلاة ولم يخبر أحدا. توضأ وأعاد الصلاة ولم يخبر أحدا. فالناس على الستر، الناس تعيش على الستر. فالأصل في من لم تسمع قراءته أنه قرأ قراءة قديمة سديدة صحيحة. والله تعالى. هل تضميم الحمل حرام؟ وإذا كان الزوج معارض للحمل هل عليه إثم؟ تنافقوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود، هذه الشهوة عضو من أعضاء البدن له عمل كاليد والعين والأذن، وعمله تناكحوا تناسلوا، وهذا التناسل من أجل تكفير الأمة المحمدية الحقيقية للغثائية، أن نكسر الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم لا الأمة الغثائية. فالأصل في الوطئ أن الإنسان إيش يقول؟ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طيب نحن رجال نتفقه في دين الله، متى يقول العبد هذا الذكر؟ هم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثبت عن ابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة قال كان إذا أراد أن ينزل قال الله جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.
حبيبي
هو يقع عبادة، هو الوطء عبادة ولا لا؟ الوطء عبادة، هو مش ناسم عبادة. ولذا ثبت عن عمر رأى امرأة قيل له عن امرأة عقيم قال هي حصير في البيت. العقيم حصير في البيت، يعني حصير في البيت يعني ما تثمر، ما تأتي به، ما تأتي بالشيء الذي لذا علمنا أن بعض الناس يعني يأتيه الولد وهو من 80، ولا هذا مش ممكن؟
ممكن جدا.
من رحمة الله عز وجل ومن سنته في كونه، في كونه أن الرجل ما دام يطع ما دام يأتي الولد، بخلاف المرأة، بخلاف المرأة. فالشاهد الأصل في الزواج، الأصل في الوطء الولد، والأصل في الوطء دعاء. فالأصل في الوطء لله الله جل في علاه. ما منع المكلف أن يطع أهله ثم أذل لهم إلا وذكره بولد، فقال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الولد نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا
لأنفسكم
لأنفسكم. فضل أبو محمد
هذا الكلام العظيم كالقصير، هل يلزم النساء العقيمات؟ هذا السؤال.
يعني المرأة العقيمة إن تزوجتها فأنت لا تريدها إلا أن تجبر خاطرها وإلا أن تعفها بهذه العفة، أن تعفها وأن تلوذ بك. لكن ما ينبغي للمثل العاقل أن يكتفي بالعقيمة. واليوم الصراع العجيب اليوم في الطب، زرع الخصية وزرع المدري إيش وشكل الأرحام، وما أريد أفصل في الطرق الثمانية المذكورة عند العلماء في عصرنا في عهدنا هذا في طريقة التلقيح، يذكرون ثمان طرق بعضها يتعبك ويحتاج الكلام فيها للوقت، والآن جاء عرضه. بس ليش بحاجة لهذا؟ إيش بحاجة تعمل طفل أنبوب؟ إيش بحاجة لهذا؟ الله ما رزقك ولد من فلان، أرزقك من أخرى. الله جل في علا. بعض إخواننا المشايخ من أهل العلم يقول ذهبت للشيخ ابن باز سلمت عليه قلت يا شيخ ادعو الله لي بالولد، أنا لي 10 سنوات من الزوج من غير ولد، ادعو الله بالولد. قال تزوج. قال ادعو الله بالولد. قال تزوج. قال والله ما دعا لي. قال ما دعا لي. قال فتزوج ورزقت من الثانية 7 أولاد. يعني في الناس في غص في طرق سهلة، ليش الطرق البعيدة هذه؟ ما رزقت ولد، صبرت عليها جزاك الله خير، صبرت عليها جزاك الله خير، صبرك عليها طيب، بعض اخوان الفضلاء يقول انا وزوجتي يعني ما رزقنا شيء لا ذكر ولا انثى واجرينا الفحوص ما في عندنا شيء قدر الله عز وجل. ليش بتزوج ابا احمد؟ قال حفظت القران واذا تزوجت بتنسى القران فانا افضل ان تبقى حافظ القران على ان تنسى. جزاك الله خير لك اجر في هذا لك اجر في هذا. لكن الانسان يحب ان يبقى اسمه ورسمه. اخر ما سمعنا من قراءه اخينا ابي احمد في الفجر في الركعه الثانيه اخر ايه سمعناها واجعل لي لسان ذكر للعالمين اخر ايه سمعناها. فالولد يجعل لك لسان ذكر. العوام بيقولوا من اللي خلفنا مالك الولد يحفظ اسمك ويحفظ رسمك. الولد يحفظ الاسم ويحفظ الرسم ويبقى لك لسان ذكر في الآخرين في الآخرين. وأن يكون لك لسان ذكر يعني هذا مطلب مطلب لأن الإنسان ناقص فالله عوض نقص الإنسان بالولد. لما تموت يبقى اسمك ويبقى رسمك. فيا أختي إذا دعا داعي وحاجة وبمقدار هذا الداعي الذي نحتاج يعني يصير في تنظيم الآن يقولوا تنظيم تحديد والمعاصرين فرق بين التنظيم والتحديد. تحديد كان تتخذ سياسة لدولة ألا يكون إلا ولد واحد مثلا الصين في فترة من فترة الصين كانت المرأة إذا ولدت ولد الثاني أخذوه حرقوه وبعدين تبين لهم أن الولد الوحيد ليس سويا من ناحية تربوية فالولد حتى يكون سوي لابد يكون له أخ وأخت فأذنوا بالثاني قالوا بس ولدين. هذا يسمى إيش عند العلماء معاصرين يسمى تنظيم لتحديد
تحديد
يسمى تحديد. فهذا التحديد ممنوع بالشرع يعني يصير عليك سلطة من أي مكان إنك أنت تخلف واحد ولا اثنين هذا ممنوع شرعا تنظيم هذا التحديد. أما التنظيم يعني أن يتفق الزوج والزوجة على أن يكون عندهم شيء من الأولاد هذا التنظيم مدار الحكم فيه على الطريقة طريقة. فإذا كانت هذه الطريقة مشروعة كان التنظيم مشروع وهو أقرب للمنع لكن يرفع باسمه. فقد ثبت عند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. مع أن بعض الأصحاب صح عنه قوله كنا نعزل والقرآن ينزل وفي هذا لا على الحيل لكن مع شيء من تراه. إيش العزل؟ يعني ألا يقذف الرجل ماءه في داخل الرحم. وعلماؤنا يقولون هذا أمر فيه كراهة وقد تصل للحرمة في حق الحرة فالحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها. أما الأمة فيعزل عنها دون إذنها. فإذا كان العزل وهو الطريقة السليمة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه وأد خفي. شو يعني وأد خفي؟ يعني لو قذفت الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح قال الولد ليس من جميع الماء لو أن أحدكم أهرق ماءه على فخرة وشاء الله أن يكون الولد لكان. فالعبرة بموضوع التنظيم لا التحديد. العبرة فيه بالوسيلة والله تعالى أعلم. هذا ما أجبنا عليه. وهذا أجبنا عليه في أول الدرس. متى يبدأ المسافر بأحكام السفر؟ الجمع والقصر. المسافر يبدأ بأحكام السفر لما يفارق البنيان، فإذا كان البنيان متصلا فلما يفارق بنيان بلدته. يعني واحد عندنا هنا في مرج الحمام بده يسافر، متى يبدأ يجمع ويقصر؟ مثلا انتبه لا تفهم علي غلط وتخرج تكلم تقولني ما لم أقل. انتبه، لازم سفر يكون بعيد. بس متى تبدأ السفر بعيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حج متى بدأ بالقصر والجمع؟
من ذي
الحليفة. في ذي الحليفة جمع صلى الله عليه وسلم وقصر وأحرم بعد صلاة الظهر، جمع بين الظهر والعصر قصرا. ذو الحليفة قريب على المدينة، لكن هل سفره إلى ذي الحليفة؟ هل سفره لا، سفره إلى المدينة إلى مكة. سفره من المدينة إلى مكة سفر بعيد، بس بدأ لما فارق عمران البلد. واحد في مرج الحمام بده يسافر، متى بيبدأ يجمع ويقصر؟ لما يفارق مرج الحمام يطلع من اليدودة ويصير في الفضاء يبدأ الجمع والقصر. لما تفارق مكان بلدتك تجمع وتقصر. وثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خرج من الكوفة فرأى أخبية. شو يعني أخبية؟ بيوت شعر. رأى بيوت شعر في أطراف الكوفة، فقال علي رضي الله تعالى عنه لولا هذه الأخبية لجمعت قصرتي. هذه الأخبية التي منعتني من القصر، فلو كان في بيوت حوالين البلدة فهذه تمنع، فلما تفارقها تبدأ بالجمع والقصر.
دعاء كذلك شيء، دعاء السفر في الشرع،
دعاء السفر من بيتك، دعاء السفر من بيتك. تفضل في سؤال.
أبو أيوب مسافة، مسافة القصر، مسافة القصر،
مسافة القصر كل ما يسمى سفرا، كل ما يتعرف عليه عند العلماء. وفضنا مرة في هذه المسألة، يعني ممكن واحد يقطع مسافة السفر وهو ليس بمسافر، مثل مساحين الأرض ومش مسافر ويمشي أكثر من 1-2 كيلو وما بيجمع ولا بيقصر، لأنه هو باستمرار مثل الرعاة اللي كل فترة كل محطة لهم فيها مبيت. وأجلكم الله اليوم مثل النوار اللي بتتنقلوا بلد لبلد، هم مقيمين وما يتنقلوا مقيمين، يمشي 80 كيلو يبقى مقيم، يبقى مقيم. فهذا ليس بمسافر، لأنه هو بيتحرك بإيش؟ بمسكني، هو يتحرك بمسكني، فهذا ليس بمسافر. وهكذا رجل حصل بينه وبين امرأته خصومة وافترقا من غير الطلاق، وذهب الرجل للصلح مرتين، هل يذهب ثالثة أم يصبر ويطلق؟ الجواب السؤال ناقص. إذا المسألة الخلاف خلاف دنيوي، خلاف يعني يحتوى ولا يوجد يعني سبب شرعي، فالأصل في الطلاق المنع ولا الجواز؟
المنع يا شيخ.
يقول أصل في الطلاق إخواني
المنع يا شيخ.
الله يقول عز وجل
فلا تبغوا عليهم
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال علماء الأصول سبيل نكرة، ونكرة في سياق شرط، فإن أطعنكم، والنكرة في سياق الشرط عموم. فكلمة سبيل عامة تشمل كل سبيل للرجل على المرأة من التأديب والوعظ والهجران في المضجع. قال أهل العلم وأعلى سبيل الطلاق، أعلى سبيل الطلاق يعني أظهر صورة من صور السبيل الفراق أن تطلق. ولذا قال أهل العلم الأصل في الطلاق المنع، ودل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وطلاقها كسرها. طلاق المرأة كسرها. والأصل ألا تكسر المرأة. وبالتالي ما دام هنالك مجال للصلح فأقول لك ما قال الله تعالى والصلح خير. ما دام هنالك مجال للصلح والشرع يعذب الرجوع فالله الحمد والمنة. إلا في صور نادرة يعني كان تدخل المرأة على الرجل نسبا والعياذ بالله أو ما شابه، هذه صور خاصة تحتاج من المستفتي أن يوضحها للمفتي، والله تعالى أعلم. طيب نختم،
نختم سؤال،
نختم ولا
اختم بسؤال؟
طيب
آخر سؤال جيب لك سؤالي.
لماذا يا شيخنا بعدما يصل أحدنا إلى لذة القرب وحلاوة الطاعة كما يكون الحال في أيام وليالي رمضان على سبيل المثال ثم بعد انتهاء هذا الشهر المبارك يبدأ بالتراجع في العبادات وتذهب هذه الحلاوة التي وجدها وذاقها في هذه الليالي، هل هذا أمر طبيعي أم هو والعياذ بالله تقصير وضعف؟ أولا الله عز وجل من كرمه أنه يجبر قلبك ويؤلفه على طاعته فيشرق صدرك ويذيقك طعم هذه اللذة، والمطلوب منك بعد أن تذوق هذه اللذة أن تثبت عليه. مثل الإنسان أول ما يقبل، أول ما يقبل على الله الإنسان في العبادة يجد انتعاشا ويجد راحة وطمأنينة، فإذا ألف فالمساس يفقد الإحساس فيصبح هذا الأمر لا. وهذه سنة لله، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عابد، وفي رواية أخرى عند أحمد أيضا لكل عامل شرة وفترة، شرة شدة وتوهج وفترة فتور، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. الأصل ألا تخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث مفرد من مفردات كثيرة في تفسير قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يقل الله قد كان لكم رسول الله أسوة، قال في جميع أوضاعه كان النبي يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ويقوم حتى نقول لا ينام، وينام حتى نقول لا يقوم. في لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، المهم في فترتك وأنت فاتر بعد رمضان لا تخرج عن السنة. وهذا مما شكى منه بعض الأصحاب، شكى ووقعت شكوى بينه وبين أبي بكر، وثبت هذا في الصحيح، قال لقد نافق حنظلة، قال إننا نكون على رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال وبعده على حال، فحنظل ظن نفسه قد دافع، فسمعه أبو بكر فترجم أبو بكر كلامه وذهبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم نكون عندك وكأننا وكأن على طيورنا على رؤوسنا الطير، فإذا رجعنا وعاسفنا الأزواج والأبناء لعبناهم، ما ولدنا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو بقيتم وبقي حالكم كحالكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فهذا شيء شكله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن تبقى في فتورك ألا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الواجب عليك في حماسك ونشاطك أن لا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يوجد إخواني دورة في مركز الإمام الألباني تبتدئ غدا السبت ومدتها أسبوعان، والدورة هنالك محاضرة بعد محاضرتان بعد الفجر من السادسة للثامنة ثم من العصر للعشاء في كل يوم إلا يوم الجمعة، والعبد الضعيف دروسي أحد ثلاثاء خميس من الساعة السادسة للثامنة في مركز الإمام الألباني في تفسير آيات الأحكام. أسأل الله لي ولكم التوفيق.
يعني أكثر من الفرق، نعلم أنه يسكر هل يحرم أكثر من الفرق؟
إذا يسكر
أكثر من الفرق، يعني مو الفرق إذا
لا أكثر، لا لأنه بيصير أي شيء حرام. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثير قيل حرام مقيد بقوله ما أسكر الفرق. الله أعلم.
شيخ
حياكم الله. طيب بعد الصلاة صلي إن شاء الله بعد الصلاة. إياك
تكلمنا على أحد الأمية شيخ جاي سؤال عن الضرورة، امرأة أسقطت جنينها بعد أسبوع من الحمل تعمدة وساعدتها أخرى.
السؤال محمد هزين
حصل الجواب
موجود حصل الجواب
حصل وصل الجواب لأصحابه، لكن من باب الفائدة لك والإخوان المستمعين الأسبوع ليس مخلقا، هي يعني تنزل لحم غير مخلقة وهذه تكون عليها نزيف، والتعبير الشرعي وتعبير الفقهاء مستحاضة وليست نفاسا، بمعنى أنها تتوضأ فإذا بقي النزيف ينزل تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولا تترك الصلاة.
إثم يعني
إذا أسقطت عليها الإثم التوبة إلى الله عز وجل.
تفضل.
الله يحفظك.
علي من العراق اللي يسألك. الله يعزك.
بالنسبة للزيادة يعني الثمن مال اللي ذكرته.
نعم.
يعني متعلقة بالزمن لو شنو يعني؟
زيادة طبعا.
السبب الزيادة.
الزمن.
نعم.
الزمن.
الزمن.
زين اللي يعني هو مثلا دا يبيع هو بس تقصير.
لكن بدون زيادة
لازم بدون زيادة إطلاقا يعني.
لو قال كله تقسيط وقعت الزيادة وقع المحذور.
نعم بس هاي الزيادة يعني على السعر اللي متعارف عليه.
أسألك سؤالا.
نعم.
نحن في غربة صحيح؟
صحيح.
ثمن غربة أشد غربة فأي الأمور تكون؟ كثير من إخواني يظن الغربة تكون في لبس الدجاج واللحية. أشد غربة في المال. أشد غربة الإسلام اليوم في المال، ولذا كل ما الإنسان استقام وكان صاحب مال غربته تشتد. إذا كان صاحب مال كثير وكان مستقيم على أمر الله يشعر نفسه بأنه غريب عن أصحاب عن من هم مثله من أصحاب المال. هذا مثله يعني سل عاجي يضع ماله بربا يأتيه مبالغ طائلة جدا إلى آخره. فأشد غربة الغربة الصحيحة أنك أنت تتقي الله في مالك.
هم من دي يعني مرات من يسألون إحنا على هذا المذهب يعني من دي يسألون على يقولون أهل الحجاز يبدأ هم دي يقولون جواز إنه يصير زيادة بالسعر على
هي مضار وليست فوات.
مضار
لا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها.
هاي السؤال الأول الثاني
اليوم الطيب المكشوف في البنوك كله عنه فوائد.
إيه صحيح.
ومضاق.
بالنسبة للصلاة المسافر إذا كان مثلا عنده سفر هو 12 يوم يقيم في سفر يظل يجمع ويقصر لو
كل النبي صلى الله عليه وسلم في فتحه لمكة ما كثى 19 يوم وكان يجمع ويقصر
يعني عادي
ألوك مسافر
يعني مو ما متعلقة
ما لم تتخذ هذه البلدة إقامة
لا مو إقامة لا
مسافر تجمع وتقصر.